الآن استقرت الأوضاع في الأندلس وقضي على ثورة البربر، فعبد الملك بن قطن أصر على أن يغادر الشاميين فورا.
الشاميين طلبوا مهلة، لكنه كان شديدا وعنيفا وخائف منهم أن يأخذوا الحكم منه، فأصر إصرار شديد وبدأ يسيء إليهم في المعاملة. فلما رأوا هذا ما صبروا عليه، فهجموا على قصر الإمارة بقرطبة وأسروا عبد الملك وجعلوه سجينا. حاكم الأندلس الآن يصبح سجين، وتولى بلج بن بشر القادم من الشام تولى أمر الأندلس. هذا رجل الآن غريب، ليس له أي علاقات في الأندلس، وليس له أي قوة تحميه سوى 7000 الذين معه، ويحكم الأندلس. فهنا زاد الأمر تعقيدا. أمية ابن عبد الملك بن قطن ابن الحاكم فر ولجأ إلى عاصمة الشمال سرقسطة. قطن ابن عبد الملك الثاني أيضا فر ولجأ إلى عاصمة الغرب ماردة، وبدأوا يتراسلون. فساندهما حاكم ناربونة عبد الرحمن ابن علقمة اللخمي، وساندهما كذلك عبد الرحمن ابن حبيب الفهري. في هذه الأثناء كان عبد الملك قد طلب الرهائن من بلج لما سمح له بالانتقال حتى يضمن خروجه، كان طلب منه الرهائن فوضعهم في الجزيرة الخضراء رهائن حتى يضمن خروج بلج. فلما لم يخرج بلج، الذين كانوا يحرسون الرهائن بدأوا يعذبونهم عذابا شديدا حتى قتلوا واحد منهم. فلما سمع الشاميون بمقتل صاحبهم ثاروا، فقاموا على عبد الملك بن قطن فقتلوه. لما قتل الحاكم، الآن التحالف من أبناء الحاكم السابق أبناء عبد الملك والذين ساندوهم توجهوا نحو قرطبة، جيش 40,000 مقاتل من أهل الأندلس. بلج بن بشر معه فقط 7,000، استطاع أن يجمع من المرتزقة 3,000 آخرين، كل الذي عنده 10,000. وبدأت المعركة في شوال سنة 124 هجرية في نواحي قرطبة، وصمد الشاميون. ثم إن عبد الرحمن بن حبيب الفهري قاد حملة انتحارية على بلج نفسه، فاستطاع أن يصل إليه ويجرحه، لكن الفرسان الشاميين استطاعوا أن يحاصروا عبد الرحمن، فتحت الضغط هرب، وبدأت الهزيمة في المتحالفين، وفروا مخلفين آلاف القتلى، وانتصر بلج بن بشر بعد أن خسر 1,000 مقاتل من جماعته، لكنه انتصر. فالآن جيش شامي صغير ينتصر على أهل الأندلس، وضع غريب غير مستقر في الأندلس تماما. بلج بن بشر مات متأثرا بجراحه من المعركة، فتولى الحكم من بعده عينه الشاميون ثعلبة العاملي. ثعلبة بن سلام العاملي تولى في ذي القعدة من سنة 12 هجرية. والأندلسيون تجمعوا مرة أخرى في الشمال وبدأوا يهاجموا جيش ثعلبة قرب ماردة، فهزموه وفر أصحابه إلى ماردة. الآن ثعلبة الحاكم وأصحابه محاصرين، جيش الشام محاصر في عاصمة الغرب ماردة، الأندلسيين هم المحاصرين. هم بدأ ثعلبة يراسل من بقيت من جيشه في قرطبة، لكنهم ما استطاعوا أن يساندوه، وظل الحصار الآن وضع غريب. الأندلس حاكمها محاصر في غرب الأندلس، الشاميون ظلوا صامدين، والأندلسيون مصرون على هذا الحصار. إلى أن كان يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى سنة 124 هجرية، الناس في عيدهم، فجأة فتحت الأبواب من ماردة، خرج أهل الشام هجوم كاسح مفاجئ، الناس مو متوقعين في يوم العيد يحدث هذا، فاستطاعوا أن يذبحوا مذبحة رهيبة في الأندلسيين ويقضوا على هذا الجيش اللي محاصرهم، وانتصر الشاميون للمرة الثانية. إذن الأوضاع تزعزعت تزعزع شديد في الأندلس. هنا جماعة من العلماء ومن أهل الرأي والحكماء شايفين الأمور لا يمكن أن تستقر بهذه الطريقة، فذهب وفد منهم إلى القيروان عاصمة أفريقيا، وأطلعوا حاكمها حنظلة ابن صفوان على الأوضاع. لا احنا قادرين ننتصر على الشاميين، ولا الشاميين قادرين يديرون البلد. فهنا حنظلة اختار رجلا هو أبو الخطار حسام ابن ضرار الكلبي، وأرسله حاكما على الأندلس. توجه أبو الخطار ودخل قرطبة، الأوضاع كلها مزعزعة، أعلن نفسه حاكما من قبل الخليفة، ففورا الناس استسلموا له وسيطر على الأمور في رجب من عام 125 هجرية. عمل عدة إجراءات فورية. أول إجراء أعلن العفو العام عن جميع الأسرى، كل الذين أخذوا أسرى في هذه المعارك الإقليمية العصبية كلهم يطلق سراحهم، فهدأت نفوس الناس. انظر السياسة الحكيمة. ثم أمر أن الشاميين هؤلاء إما أن يرجعوا إلى بلادهم أو يتوزعوا في
أرض الأندلس ما يتجمعوا في مكان واحد، ففعلوا ذلك. ثم إنه أمر عبد الرحمن بن حبيب الفهري الذي تولى التحالف أن يغادر، هو وثعلبة بن سلامة الحاكم السابق، أن يغادروا إلى أفريقيا. وأبقى أبناء عبد الملك أمية وقطن أبقاهما في الأندلس بشرط التعاون معه، فوافقا. فاستطاع أبو الخطار الآن أن يهدئ الأمور بعد هذه السنين من القلاقل في الأندلس. أبو الخطار هذه السياسة ما استمرت معه للأسف، وإنما حدث حادث صغير. واحد صاحب له مقرب يحبه حب شديد اسمه سعيد بن جواس قتل، فاتهم أبو الخطار القيسيين من عرب الشام بأنهم وراء الحادث، وكان يحب حب شديد وينشد فيه الأشعار، فبدأ أبو الخطار يشتد على القيسيين. أيضا حدث صراع بين قيسي ويمني، تحاكموا إلى أبو الخطار فظلم القيسي، فالآن بدت العصبية مرة أخرى. القيسي هذا لجأ إلى أحد شيوخ القيسيين اسمه الصميل ابن حاتم، وهذا الاسم مهم في تاريخ الأندلس، الصميل ابن حاتم أبرز القيسيين في الأندلس. فالصميل ذهب إلى أبي الخطار حتى يتفاهم معه في القضية التي صار فيها الاختلاف، فأبو الخطار من شدة حنقه على القيسيين شتم الصميل وطرده. هنا الصميل عزيز في قومه، فارس شجاع كريم جدا حازم، لكنه كان أميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب، متغطرسا متعصبا قيسيا. فاتصل بالقيسيين وجمع أيضا زعماء اليمنيين اللي علاقتهم سيئة مع أبي الخطار، واتصل بواحد من قادة اليمنيين اسمه ثواب بن سلام الجذامي على تعالوا نتعاون ضد أبي الخطار. فثواب وافق أن يتحالف رغم أنه يمني، يتحالف مع القيسيين بشرط أنه إذا طرد أبو الخطار هو يصبح الحاكم. انظر الطمع في الحكم. وفعلا فاستطاع أن يجمع هذه القوات، ورأس الرجل اسمه أبو العطاء في مدينة رئيسية هي استجة، فأبو العطاء رفض. ذهب إليه الصميل بنفسه وكان صاحب حديث وحجة، فاستطاع أن يقنعه، فتحالف هؤلاء جميعا ضد أبو الخطار وتجمعوا في شدونة في عام 27 هجرية، فهاجمهم أبو الخطار قائد الأندلس وحاكمها، فهزم أبو الخطار وأسر، وتولى الآن الأندلس ثوابة ابن سلامة الذي وعد بالحكم، تولى أمر الأندلس. انظر هذه الزعازة التي صارت. استطاع رجل اسمه عبد الرحمن الكلابي في 30 فارس و200 من المشاة أن يتسرب إلى قرطبة، وعمل عملية اقتحام على السجن الذي فيه أبو الخطار، واستطاع أن ينقذ أبو الخطار. الآن أبو الخطار خرج من السجن الحاكم السابق، وثوابه هو الحاكم الآن الفعلي، فأبو الخطار بدأ يجمع القوات، وبدأ الصراع من جديد في أهل الأندلس. كيف أدى هذا الصراع إلى أمرين رئيسيين؟ الأمر الأول هزيمة المسلمين أمام القوط مرة أخرى، والأمر الثاني سقوط الأندلس في يد عبد الرحمن الداخل. تسلسلنا في الحديث عن الأندلس المفقود، وتحدثنا عن عهد الفتح الإسلامي العظيم من عام 92 هجرية إلى 95 هجرية بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهم الله. ثم بدأ عصر يسمى عصر الولاة، استمر 42 سنة، بدأ بحكم عبد العزيز بن موسى بن نصير، ثم توالى الولاة في 42 سنة يحكم 22 والي. هذا التوالي من الولاة أضعف الأندلس. الولاة الأوائل بشكل عام كانوا من أهل الخير والصلاح والجهاد، وفتحوا الفتوحات وأقروا الإسلام في الأندلس ونشروا العلم والحضارة. أما الولاة الذين جاءوا فيما بعد فكان همهم الحكم والملك والصراعات الإقليمية والتعصب القبلي، فضيعوا الأندلس بهذا الفعل. منذ أن جاء عبد الملك بن قطن الفهري، ذلك العجوز المتعصب الظالم الجائر، بدأت هذه العصبيات تنتشر. ثم إن توالى بعده مجموعة من الفتن، منها ما جاء على يد أهل الأندلس، ومنها ما جاء على يد الشاميين الذين قدموا لإخضاع الخوارج في أفريقيا بقيادة بلج بن بشر. بلج بن بشر حكم بعد عبد الملك بن قطن بعملية انقلاب عسكري عملها في الأندلس، وبدأ الصراع بين أهل الأندلس والشاميين. ثم لما مات وقتل بلج بن بشر تولى ثعلبه بن سلامه العاملي وهو من اهل الشام كذلك، لكن اهل الاندلس ما رضوا به فراسلوا حاكم افريقيا والذي كان يحكم كذلك الاندلس حنظله بن صفوان، فامر بتعيين ابي الخطار حسام بن ضرار الكلبي حاكما على الاندلس، وكان ذلك كما ذكرنا في رجب من عام 125 هجرية. ابو الخطار في بداية عهده سار بسياسة حكيمة وألف القلوب واستطاع أن يجعل وضع الأندلس مجيدا من جديد، لكنه لما قتل صاحبه العزيز سعيد بن جواس اتهم القيسيين وبدأ الصراع مرة أخرى، الصراع الإقليمي القبلي الحزبي الذي ضيع بلاد المسلمين. تحرك رجل هو الصميل بن حاتم، رجل في منتهى الدهاء والذكاء، وأراد أن يهدئ الأمور، لكن أبا الخطار عامله معاملة سيئة قاسية، فمثل هذا يستفز يكون مصدر للمشاكل. فالصميل لما رأى هذا التصرف من أبي الخطار بدأ يجمع القوات، ومن بين من جمعهم ثوابة ابن سلامة الجذامي الذي اشترط أن يكون له الحكم إذا أسقط أبو الخطار، وفعلا استطاع هذا التحالف إسقاط أبي الخطار وتولى ثوابة بن سلامة الجذامي في رجب سنة 128 هجرية. حكم ثوابة 6 أشهر ثم مات. فعين الصميل عين عبد الرحمن بن كثير اللخمي في محرم سنة 129 هجرية وبدأ حكمه، لكن حكمه كان وجيزا وكثرت عليه الثورات، وأخذ عمرو بن ثوابة الحاكم السابق يطالب بالحكم، ويحيى ابن حريث الجذامي ايضا بدا يطلب الحكم، وعبد الرحمن بن كثير ما استطاع ان يدير الامور، والصميل هو الذي كان فعلا يدير الامور من وراء الكواليس كما يقولون. فعندها راى الصميل ان يختار رجلا اقدر على الحكم، عزل عبد الرحمن بن كثير، هكذا كان يدير الامور وهو الحاكم الفعلي، فعزل عبد الرحمن بن كثير اللخمي وعين رجلا في 60 وقور هادئ اسمه يوسف ابن عبد الرحمن ابن عقبة ابن نافع الفهري. عقبة ابن نافع هو الفاتح الإسلامي العظيم الذي فتح المغرب العربي، فاختار رجلا له نسب عظيم وشريف لعل الناس تقتنع به، وفعلا استطاع يوسف أن يهدئ الأمور وبدأ يقرب هؤلاء الذين يطمعون في الحكم. فطمع ابن حريث بأن يعطيه إحدى مقاطعات الأندلس يتولاها واليا عليها، فتولى رية في جنوب قرطبة واستطاع ان يسكت الاخرين. بعدما هدأت الامور يوسف ما كان عنده رغبة في ابن حريث، لكن كان يريد فقط ان يسكته، فبعد فترة قام وعزل مرة اخرى، فاستفز ابن حريث الذي كان يطمع في الحكم، فتحالف ابن حريث مع الحاكم السابق الذي عزل ابو الخطار الذي ثار عليه الصميل، فتحالفا معا وبدأ يحركان قبائل الجنوب، وفعلا استطاع ان يجهز جيشا وبدأت معركة عظيمة في شقندة قرب قرطبة في عام 130 هجرية، وبدأ القتال بين جيش الفهري وجيش ابي الخطار وابن حريث، ووصل القتال الى ان كادوا يفنوا بعضهم وتساقطت الاسلحة من ايديهم، تكسرت الاسلحة في ايديهم وبدأ الصراع بالايدي، هكذا وصل العنف بين المسلمين، وصل الصراع معركة حتى السلاح تكسر، فبدأ الصراع بالأيدي. هنا الصميل هذا الذكي الداهية لما رأى الأمر بهذه الصورة ترك أرض المعركة ودخل إلى قرطبة وبدأ يجمع العمال، عمال النظافة والعمال الذين يعملون في الشوارع، وأعطاهم ما استطاع من حدائد وسلاح وأمرهم أن يهجموا في المعركة. الآن الناس في منتهى الإرهاق في المعركة يتصارعون بالأيدي، فإذا 400 رجل ليسوا فرسانا لكنهم في نشاطهم ما دخلوا المعركة، فاستطاع هؤلاء 400 ان ينهوا المعركة لصالح الصميل، وكسر التحالف اليمني ضد التحالف القيسي، واسر ابن حريث وابي الخطار، فامر الصميل بقتلهما فورا ليقضي على فتنتهما. ثم اثخن الصميل في الناس، بدأ يقتل في الاسرى، فلما قتل 70 تصدى له ابو العطاء حليفه القديم غاضبا، قال اثخنت في الناس، فتوقف. لكن أنا أريد أن أذكر هذه الأحداث حتى نعرف كيف وصل الحال بين المسلمين من التقاتل والتآذي وغزو بعضهم البعض، وما أدى إليه هذا كما سنذكر بعد قليل. يوسف ابن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري حاكم الأندلس استاء من أفعال الصميل وما فعله في هذه المعركة من إثخان في القتل،
فطلب منه أن يترك العاصمة وينتقل حاكما لعاصمة الشمال سرقسطة. صميل أيضا كان ذكي، شعر أنه لو عاند سيحدث صدام فوافق، وخرج الصميل ومعه أنصاره وذهب إلى سرقسطة. سرقسطة غنية، باقي الأندلس في تلك الفترة أصابتها مجاعة وقحط، فبدأ الصميل يكرم الناس بما عنده من أموال وغنى، بينما تورط يوسف بالجائعين الذين بدأوا يهاجرون إلى العاصمة طلبا للرزق. لكن الوضع سيء جدا، فبدأ أمر الصميل يظهر أكثر وأمر يوسف ينكسر، واضطر كثير من الناس أن يهاجروا الأندلس لسبب القحط الذي أصابها، يهاجروا إلى المغرب. في هذه الفترة أثناء هذه الانشغالات العظيمة التي حدثت بين المسلمين، هذه الفتن المتتالية التي ذكرناها في هذا الدرس والدروس التي قبله، كانت أحداث عظيمة تحدث في شمال الأندلس. ذكرنا كيف تولى ألفونسو الأول حكم القوط في الشمال، وتزوج من ابنة بلاي مؤسس هذا التحرك القوطي، فثار ألفونسو ومن معه من القوط النصارى وأسسوا أول دولة للنصارى بعد الفتح الإسلامي في الأندلس. كانت الأندلس طهرت وصارت أرضا للمسلمين تماما، لكن بسبب انشغالهم وضعفهم وقتالهم لبعضهم استغل ألفونسو هذا الأمر فأسس مملكة ليون، حكمها حتى عام 140 هجرية، ثم تولى من بعده ابنه فرويلة. واستطاع فرويلة أن يستغل هذا الانشغال وما حدث بعده من دخول عبد الرحمن الداخل والصراع بين الفهري والداخل، استغل كل هذا ليمتد ويتوسع في أرض الأندلس. وهذا درس عظيم أيها الإخوة والأخوات، درس عظيم. لما طمع المسلمون في الدنيا وانشغلوا ببعضهم البعض وصار همهم الحكم والمال والترف، وكثر فيهم الصراع على هذا حتى قتلوا بعضهم، عندها لما صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأسهم بينهم شديدا، عندها كانت الفرصة لأعدائهم. عندما نتوحد ونتمسك بهذا الدين ويكون همنا الآخرة، لا تستطيع قوة أن تقف أمامنا. عندما ننشغل بالدنيا ونلتفت إليها ونطمع فيها، عندها يجعل الله تعالى بأسنا بيننا شديدا، ويحدث الصراع الذي يؤدي إلى الانهيار. وهذا الذي حدث، وتأسست دولة للنصارى القوط في شمال الأندلس، وبدأت تتوسع على حساب المسلمين، والمسلمون مشغولون ببعضهم. حاول الفهري أن يقاوم هذه الهجمات ما استطاع، واستمرت عليه الثورات، فثار عامر ابن عمرو وهو قيسي أيضا كان قائدا للجيش، فتمرد فعزله يوسف. قام عامر فجمع أنصاره ولجأ إلى قلعة تسمى باسمه قناة عامر في غرب الأندلس، وأخذ يشيع أن الخليفة العباسي ولاه. في تلك الفترة أثناء حكم يوسف الفهري سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية في المشرق. فالآن عامر ادعى أنه ولي للأمر على الأندلس من قبل الخليفة العباسي، بينما يوسف مولى من قبل الأمويين. هكذا صار الصراع الآن، الأمويين سقطوا والعباسيين قاموا والأندلس معلق وضعها. فأخذ عامر يشيع أنه أن الخليفة العباسي ولاه، وبدأ الناس يتجمعون إليه، فتجمع إليه جيش من إشبيلية، وعقد حلفا مع زعيم قيسي هو الحبحاب بن رواحة، وكان قريبا من سرقسطة، وتجمع الرجلان وبدأوا بسرقسطة الغنية، فهاجموا قوات الصميل وحاصروا مدينة سرقسطة في عام 136 هجرية. الدولة الأموية سقطت في عام 132 هجرية. فهؤلاء ادعوا أنهم مرسلون من قبل الخلافة العباسية، وبدأ الناس يصدقوهم فالتفوا حولهم، وبدأ اليمنيين والبربر ينضمون لهذه الثورة الخطيرة، وصار الصميل محصورا في سرقسطة. أرسل الصميل يطالب من الفهري أن يساعده. الفهري شاعر بخطورة الصميل أصلا، فرفض الفهري أن يساعده بحجة أن نحن في فقر ومجاعة ولا نستطيع. الصميل بدأ يستنفر القيسيين لمساعدته، فبدأوا يتجمعون بقيادة عبيد الله بن علي الكلابي، و بدأ عبيد الله يجمع الجيش لنصرة الصميل. وأخذ الصميل لما رأى أن هؤلاء متجمعين باسم العباسيين بدأ يدعو باسم الأمويين ويقول نحن ولاة الأمويين، فأنصار الأمويين بدأوا يتجمعون إليه، فأصبح الصراع في الأندلس هو انعكاس للصراع في المشرق. في المشرق الصراع بين الامويين والعباسيين، والان الصراع حول سرقسطة من داخل سرقسطة الصميل باسم الامويين والباقون باسم العباسيين. واستمر الصراع 7 أشهر ثم استطاع الصميل ان ينتصر. في هذه الفترة واثناء انشغال المسلمين مات شارلز مارتل وتولى ابنه ببان يسمى ببان القصير، فاستطاع اثناء انشغال المسلمين ان يكتسح جنوب فرنسا ويخرج المسلمين من فرنسا. انظروا ماذا حدث بسبب الصراعات. هذه الاحداث التي حدثت وهذا الصراع الذي حدث اضعف الاندلس اضعافا شديدا. خرج المسلمون من فرنسا، خرج المسلمون من شمال الاندلس كذلك، وفي نفس الفترة كانت هناك تحركات خطيرة جدا تحدث في الجنوب من افريقيا. تلك هي تحركات عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك الملقب بالداخل.